حول إمام الجواد صلوات الله عليه. هذه الإثارة تطرح كتساؤل. طبعا هذه الإثارة سيتبين أنها ليس عن خصوص إمام الجواد، بل عن كل المعصومين الأربعة عشر، سيد الأنبياء، سيد الأوصياء، سيدة النساء. لكن نثيرها حول إمام الجواد، وثم بقية المعصومين، ثم إن شاء الله نحاول أن نستخلص قاعدة مهمة في سيرة هؤلاء المعصومين صلوات الله عليهم، في كيفية التعامل مع الخصوم والأعداء، أو في كيفية إرساء الحق وتشييد الحق في خضم الخصومات، أو في خضم المواجهات مع الأعداء. هذا التساؤل أن الإمام الجواد صلوات الله عليه يعني المأمون والخاون العباسي هو أقدم على سم الإمام الرضا، هو أقدم على ما أقدم من معاناة الإمام الرضا، حتى سجن الإمام الرضا أول ما جلب الإمام الرضا من المدينة المنورة في مرو أو سرس، مرة من الرواية موجودة في أوقات مواقيت كتاب الصلاة من الوسائل، سندا معتبر بالوالي، أن الإمام الرضا مسجون سجن بعد ذلك المسرحيات قام بها المأمون والخون العباس، يعني أودعوه في السجن. المقصود فعانى ما عانى الإمام الرضا صلوات الله عليه من هذا العفريت السلطان العباسي، وإن كان انقلب السحر على الساحة، لذلك لم يجد بدا هذا المأمون العباسي من قتل وتصفيق المأمونات. فما علم الإمام الجواد بهذه المجريات، ورأى كيف جرع أبوه السم، ورأى ما رأى من ظلامة المأمونات، فكيف يعني تطوع النفس والقلب على التعامل، ماذا نقول، بنعومة، بكذا، بمجاملة، بمدارات مع المأمون. واحد منا أصلا كما يقال ينفجر لا يصبر، كيف 15-16 سنة الإمام الجواد أغلب يعني دوره في الإمامة كان يتعامل بما ربما يعبر تعايش، غير ما شئت تعبر، بهدنة، مهادنة، بمدارات، بمجاملة، بدبلوماسية مع المأمون. زيادة على ذلك يتزوج ابنته هذا الظالم القاتل كذا، رئيس عصابة سلطان جائر كذا، نعم، يعني يدخل ابنة عدوه وعدو أبيه يدخلها في البيت، البيت عبارة عن مخزن أسرار معلومات. تطلع الزوجة على ماذا؟ لا يطلع عليه أحد. ربما هذا يخل بأدوار الإمام. طبعا هذا التساؤل موجود حتى في سيد الأنبياء، في الإمام الحسن، في جملة من الأئمة عليه السلام، كيف يتزوجون مع وصفهم القرآن مثلا بأنهم لهم عداوة ولدد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا حتى في جملة من الأنبياء ما كذا، سيدنا نوح، لوط، غيره. فكيف يقحم العدو في عقر القلعة، قلعة الحرب؟ سادين أليس خلل أمني كذا فلان، أو خلل في التدبير، أو ما الحكمة في وراءه؟ ماذا تفسر؟ طبعا هذا التساؤل يعني مر بنا أمس أنه الإمام جواد بعض الأسرار الروحية يبوح بها إلى المأمون، إلى بنت المأمون، إلى غيره، أو إلى يحيى بن أكثم. يعني ما كيف نتصورها؟ كيف؟ شلون حكمتها؟ ضمن أي نظام في التعامل؟ طبعا لا نقول أنه هذا باب مفتوح هكذا كان منهم صلوات الله، بس نبذ، بس الحكمة من وراءها ما هي؟ لنوسع هذا التساؤل ليس في الإمام الجواد، ننطلق من الإمام الجواد لا إلى بقية المعصومين، حتى في سيد الأنبياء هو كان يعلم من سيقوم بانحراف الأمة، أي ليس من الضروري يكون علم وحياني، حتى بحسب قرائن طافعة على السطح. لما لم يبعد هؤلاء كذا فلان بل أبقاهم غير كيف؟ بل في نص قرآني في حسب القرآن يا أيها النبي، طبعا دي الآية مكررة في سورتين، جاهد الكفار والمنافقين. في قراءة أهل البيت القراءة الصحيحة هو هذا، يعني لو كان أمر بجهاد المنافقين كيف ما جاهد؟ ما سمعنا أن النبي جاهد عسكريا المنافقين، يتخلف النبي عن أمر الله؟ حاشا. فكيف أدى الجهاد مع الكفار عسكريا المعتدين العدوانيين ولم يؤدي هذا الجهاد؟ ما ممكن قبوله. إذن كيف تقرأ الآية في آيات الأحكام؟ في قراءة أهل البيت عليهم السلام يا أيها النبي جاهد الكفار بالمنافقين، مو والمنافقين، هذا تندرج في بحث القراءات، تبديل بحرف وقراءة، هذا ليس باب التحريف في القرآن، يعبروا عنه باب القراءات، باب القراءات غير باب التحريف. ولمن المصطلح المجمع على بطلانه، لمن لا يميز بين هذين البابين، أخو هذا أبجدية في علم التفسير لابد أن يقف عليها. المقصود هذا المطلب وهو جاهد الكفار. ماذا؟ كيف الله عز وجل يقول جاهد الكفار بالمستعين؟ أي سياسة هذه من القرآن من الوحي؟ ضمن أي نظام نتعرف عليه؟ جاهد الكفار بالمنافقين. وبعبارة أخرى سيرة القرآن، سيرة الله يعني في القرآن، وسيرة سنة الله في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت على إبعاد المنافقين أو إقصائهم، طبعا مو تمكينهم من المفاصل الخطرة، لكن ليست لن تكون على إبعادهم، قطيعتهم، إقصائهم، فسح المجال لنشاطهم، نشاطهم بما يصب طبعا في الصالح الإسلام وكذا، لا بمعاربهم. كيف تفسر هذه الأمور؟ دعونا ندخل في أمثلة أكثر بعد غموضا تصل في نفس المبحث، لأنه إذا ما لم نستعرض ذي الأمثلة والنماذج ما نستطيع الخوض بعدين في حقيقة الحال والقاعدة الموجودة في هذا نظام التعامل مع الخصوم هذا مروان بن الحكم. قبل عفوا هند ماذا صنعت بحمزة؟ أبو سفيان ماذا صنع؟ ومع ذلك سيد الرسول صلى الله عليه وآله تأتي هي تبايع في يوم الفاتح وتسترشد رسول الله وكأنما لم يكن شيئا. كيف يعني؟ لأن النبي يمكنها بكذا، بس بحيث التعامل هذا كيف تفسر؟ موجود في روايات العامة مو روايتنا أن النبي صلى الله عليه وآله أغشي عليه عدة مرات من البكاء على حمزة في أحد وهو واقف على جثمان الشريف، أغشي عليه أغمي عليه، كان ينشج في البكاء. يعني شفت واحد إذا لا إله إلا الله الله أكبر، يقال لم يبكي رسول الله إلا على الحسين، لم يبكي رسول الله على أحد بهالشدة كما بكى على حمزة. ينشج إذا تلاحظ مصادر العامة فيما بكى أي رسول الله، طبعا المظلومين أنه غتيل، حمزة غتيل بأيدي منافقين في الجيش الإسلامي، مو فاطمة وحشي، بس هذا مطلب آخر، غتيلة، وهذا اللي كان يؤذي رسول الله. من جهة تعرف أن القتل تم بيد منافقين، ولكن بحسب الموازين والنظام أنت لازم تتعامل إياهم بشيء آخر. وشخصية حمزة عظيمة، حتى في زيارة في مصادر العامة من النبي لحمزة وهو بعد لم يدفن، يا حمزة يا عم رسول الله، الله أكبر، ألفاظ متعددة، يا كاشف الكرب عن وجه رسول الله. هذه عبارة موجودة توصيف من النبي لحمزة، عبارات عظيمة. حمزة ومع ذلك رسول الله يتعامل مع قاتلي وكأنما بعد ذلك كأنما لم يكن، كيف يمكن تفسيره؟ من دخل دار أبي سفيان فهو مؤمن، من كذا كذا. تأتي هند مستفتية يوم البيعة في يوم الفتح وكذا، أبدا لا يبدي رسول الله شيء من السابق. حمزة وما أدراك ما حمزة، موقعيته في قلب النبي. لو أحنا من نملك أنفسنا؟ مو البشر كلهم رؤساء كذا قيادات، بينما رسول الله صلى الله عليه وآله. والأمثلة كثيرة، مروان بن الحكم وما أدراك ما مروان بن الحكم، الله أكبر. في روايات العامة هم أي بني مروان الوزغ بن الوزغ، في روايات العامة نفس الصحاح العشر، شروح الصحاح العشر، يعني مصدر إيذاء وتطاول على النبي وأهل البيت عيش بحجر يسرق. لا موقف، لا موقفين، لا ثلاثة، أبدا، حياة مليئة بالعدوان، العداء لله ولرسوله ولقرب الرسول، بلا حياء، بلا كذا، بلا حد، فتن كلها من وراء. ومع ذلك شوف الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم يتعامل إياه وكأنما لم يكن، شلون يصير؟ حتى هو وصف الإمام الحسن يقول والله لو وزنت الجبال الراسيات بحلم الحسن لرجح حلم الحسن. حتى سئل مروان شلون، قال أغيظ بأشد الغيظ وكأنما لم يكن. نفس الوصف. هو كل الأئمة موصوفين بعد كاظم الغيب، هذا صفة كاظمين والكاظمين الغيب، خذ من سيد الرسول سيد الأوصين إلى موسى بن جعفر الكل. هذا كاظم الغيب، لماذا السياسة موجودة هذا النهج؟ ده النمط من التعامل مع الخصوم والأعداء وكذا وكذا. كيف يفسر الإمام حسن وجعدة زوجته كذا؟ هي قامت بسم الإمام حسن عشرات المرات. طبعا هذا ليس تساهل أمني من الإمام حسن، لا، شنو حكم الله وما تعالى بحلم. نفس تعامل الإمام حسين مع الجيش الحر وكذا، صدرين متعدين جورا على الله ورسوله وعلى الإسلام وكذا، يسقيهم الماء مثلا كذا. هاي النمط من التعامل في يعني كيف يقول فقهيا كلاميا بضابطه نقدر نضبطه. حتى مثلا يعني مساهمة أمير المؤمنين في إرشاد الأول والثاني في القضاء، في إدارة الدولة، في الحروب الخطيرة، في كتاب عدالة الصحابة تمت الإشارة، في كتب أخرى بعد من المحققين جزاهم الله خير أيضا التفتوا لهذا الباب. إدارة الفتوحات في عهد الأول والثاني والثالث عسكريا كلها ببركات المؤمن. شلون يساهم المؤمن ويدرون بين الغصر هؤلاء، بالتالي استولوا على حقه كذا فلان، كيف يتغاضى عند غاضى شنو كذا، شلون يفسر؟ بعض الأحيان الأجنحة السياسية المتحاربة على السلطة وكرسي الرئاسة بلغ ما بلغ، المهم يفوت في عضد الكتلة الأخرى ولو انجر ذلك إلى ضرر المصلحة العامة، ما يهم، المهم أنه يكسب في الخصم السياسي ويوصل. بينما المهم هو هكذا إلى ما شاء الله. معاوية صنع ما صنع كذا، إمام حسين بعد ذلك كذا، حتى تعامل إمام حسين. يعني هذا ليس مورد وموردين وثلاثة وأربعة، الهادي كيف مع سلاطين بن عباس، إمام الحسن العسكري الكلام الكلام، حتى موسى بن جعفر كم مرة ما قاس من الظلم، حتى وما رأى من ظلم هارون السفيه الضليل العباسي قتل ما قتل من العلويين من ذرية بني هاشم إلى ما شاء الله، ومع ذلك التعامل. فهذا ضمن ماذا؟ كيف يفسر؟ مر بنا ما جرى على البضع الصديق الزهراء وكذا وكذا من اغتيال وتصفية، اغتيال في الحقيقة، اختلست الرهينة، اختلست باللغة، واحد يراجعها مع اللغة، اختلست كناية واضحة عن الاغتيال الخفي، الخفي مو اغتيال جلي، اغتيال خفي، اختلست الرهينة. خب علم أمين بهذا مكابلة لهذا الصبر وما شبه ذلك، بعد ذلك يلحان على زيارتها في أيام الأخيرة من قبل وفاتها، هو يلح على الزهراء بأن تقبل، قال البيت بيت، قال سلام الله البيت بيتك والحر رحمتك، لكن على أن لا أكلمهما. هذا الجانب بعد مو من باب الزوجية وحق الزوجية، قال لك ذلك. زي شنو هذا التنسيق الموجود بين المؤمن والزوجة؟ ماذا حصل؟ حصل ما حصل واضح. لما دخل كذا كذا، هم دخلوا ضمن مخطط معين، تلميع معين لكل ما جرى، تبيير، غسيل أموال ما يقولون، لكن ما جرى من تدبير من أن يومين وفاطمة قلب السحر على السحر. أولا استنطقتهما، قال لا أكلمها حتى تقر، ألم يقل إن الله يغضب بغضب ويرضى ببضعة مني كذا كذا كذا. ما فاطمة ليست امرأة عادية، كان فاطمة لها موقعية في أصل مسار الدين. أقر بذلك، قالت والله لن أرضى عنكم ولا أدعو الله عنكم، أدعو الله عليكم كذا كذا في كل صباح حتى ألقاني، يعني مساركم ليس مسار صحيح، ابتعدتم عن مسار الصحيح. المقصود يعني واحد كيف يتحمل أنه كذا ما جاء على البضع، وأي دبلوماسية يقوم بها منهم، وأي مناورة كيف، ويلح ويصر على الزهرة. قد تساءلنا اليوم كان هناك موانع أن يصطدم معهم في حماية الزهرة، زيادة على ذلك يتوسط في الدخول، دخولهم عليها في البدء العقل ما يستوعب، لكنه إيه المغزى معنا. إذن هذه ما نسميه معذرة قد يقال عنها دبلوماسية للتعامل مع العدو، أو مناورة، أو تعبر عنها بعلم آخر، علم التفاوض، نظام التفاوض، نظام علم التفاوض، أو هو علم آخر، أو كلا العلوم الثلاثة، علم آخر ثالث وهو كيفية انتقال السلم للسلطة القدرة، أبواب ثلاثة، أو حكم بعد أخرى يجب دراستها في هذا المبحث. بعد ذي بدء أولا لكي لا يكون إفراط وتفريط، أولا هذه السنة من السيد الأنبياء وأهل بيته، هذه السنة هي سنة إلهية قبل أن تكون سنة نبوية. لنقرأ ما في سورة طه، في سورة طه يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى طاغية، مو بعد واحد يعني يحترم، أخطر وأرذل الأوصاف وأشنع وأبشع الأوصاف، طغى طغيان طاغوت، اذهب إلى فرعون إنه طغى. لكن مع ذلك يقول الله عز وجل فقولا له قولا لينا. طبعا هاي فيها أصول فقهية في الفقه السياسي والفقه العقادي عجيب، هنا انتهى الآية الكريمة. إن شاء الله يسع الوقت باستعراضها. أصل الإثارة مهمة، يعني كل ما تصير بسط في الإثارة في التساؤل يصير عمق وغور في الجواب أكثر، كل ما يقل بسط السؤال وغورة يقل العمق في الغور في الجواب. اذهب إلى فرعون، شوف المنطقة القرآنية، إنه طغى، في حين يقول له فقول له قولا لينا، لما يقول تعامل معه بلين ومدارات ما يبيض فرعون، ما يقول هو مثلا يمدحه، لا، يكشف عن أعتى بطلان فرعون. شو يجمع بين لاحظ هاي البصيرة توازن، لأنه مدارات من دون بيان الحقيقة. معلومات ما هي خطرة إذا بس مدارات من دون بيان الحقيقة، تطمس الحقيقة، وهذا الاشتباه اللي قاعد يصير. تعايش مع الخصم، مع العدو، العدو أو سكران مع الفئات العدائية والخصمية، سواء من أي نحلة وملة. صحيح تعايش، بس لأنه تذوب، هاي نشوف ضابطة أولى في هذا النظام النهجي، لأن تذوب كل الثوابت. حذاري، المدارات شيء، التعايش شيء، التقية شيء، ما شئت فعبر شيء، لكن بقاء الثوابت والحقيقة شيء آخر، ما يبقى على حاله، لا يبقي شيء على شيء. توازن. اذهب إلى فرعون إنه طغى، يقول طغى، يقول وع، هذا طغى، طغيان من أبشع الانحرافات وأشنع الأوصاف. اذهب إلى فرعون إنه طغى. شو البصيرة ما يتلاعب بها القرآن في هذا النهج، نهج تسامحي، تساهلي، مدعراتي، دبلوماسي، ما شئت بعبر، تفاوضي، تفاوض، قول لا قول، تفاوض، تحاور، مو معناته انك تغيب البصيرة. هاي للأسف اللي صاير إفراط تفري، إما خطاب تشنجي مع الخصوم، هذا خطأ، ما يقرأ القرآن، تشنجهم، تفزهم، لا تسبوا، إيه، لا تتشنجون إياهم، نفس المنطق. لكن من جهة ما يقولهم، قل أنهم صح صحيح، حق حقيقة على عين، هم على الهدى. هذا المنطق اللي يقوله، أي نعم، لين في الكلام، لين في التعايش، أما تمضي تمحي البصيرة الإحصائي، هذا مو معنى، هذا متوازن. الإمام الرضا سلام الله عليه حجب جماعة من محبيه ومواليه في قوم، من قوم، 6 أشهر. بعد ما 6 أشهر بقوا، شلون عافية على هؤلاء، بقوا مصرين يلاقون في سفر، شلون هذين قضوا مؤونتهم، ما ادري بعد 6 أشهر سافر من قم الى خراسان للقاء الامام الرضا، حجبوا معا، و6 أشهر ما انكفأوا ولا رجعوا، اصروا ان يبقون الى ان يلاقوا الامام. نعمل بصيره. المهم بعدما اذن لهم لم يلقهم بالترحاب الامام، قال يا ابن رسول الله، أبعد هاي القطيعة 6 أشهر؟ هذا الجفاء ما فعلنا وما صنعنا لتلاقينا بهذا. ذكر لهم نفس الضابطة، إن الموازنة ما عندكم بين التقية وبين الثبات على الحقيقة. تتقون حيث لا ينبغي أن تتقون، في موارد ما معنى، ما له معنى ترفع اليد عن الثوابت. انت تتقون حيث لا ينبغي ان تتقون، مو مورد هنا مدارات ومجامله وذوبان، ولا تتقون حيث ينبغي ان تتقون، يعني في الاسلوب انت لين ويا الطرف الاخر، لان هويتك تذوبها، هويتك بقي عليها. كثير من المؤمنين في أمصار معينة ما يحتاج يجيب الأسماء وكذا كذا باسم التقية وكذا وكذا، لا في الفروع صاروا بعد أحناف موالك كذا كذا، لا شوي بقى بس محبة أهل البيت في قلوب أولادهم والأسهل شنات. وكذلك هاي الأمر معرض له الأخوة في المهجر، المدارات شيء، تعايش مع بيئة طرف آخر شيء، من ملل ونحل وبين هويتنا تروح، يعني مو محل مساومة ومزايدة. اذهب إلى فرعون إنه عدل هدى، هكذا قال القرآن، لا إنه طغى. كل حقيقة كل واقعية الباطلة ذكرها القرآن، لكن ماذا؟ مو بأسلوب وقولة. شوف الآلية للتعايش تبحث آخر، مو معناته تذويب الهوية. فقولا له قولا لينا، مو قولا تشنجيا استفزازيا. فادفع بالتي هي أحسن، أو قولا له قولا لينا، أو لا تسبوا شيء. وبين تعتقد أن فرعون عادل، ليس بجائع، ليس بطاغوت، بل ماهوت. لاهوت فرعون، تعرف ما يصير يعني طاغوت وين ولاهوت وين. فرعون رجل لاهوتي، ما قال الله عز وجل لموسى اذهب وجامل فرعون وقل له أنت لاهوتي من اللاهوت اللاهوت، لا مو بالعكس، بالقول اللين حاول يحاسب موسى فرعون. قولا له قولا لينا لعله، شوف الحكمة، لماذا أسلوب اللين عدم الاستفزاز، نوع من التسامح في الآلية مو في الهوية. إذا ما نضبط الأمور النظام يختبس. قولا له، زف سبحان الله، تلاحظ دليل على أن أئمة البيت الهوية والثوابت في حين أن أئمة البيت متداخلين معيشيا مع أعدى أعدائهم، زوجة في داخل عقل البيت وهي من المعسكر الآخر، هو أن هويتهم دليل على أنهم ثبات على الهوية وعلى بناء هذه الهوية، أنهم العدو يرى أن بالأسلوب السلمي ما يستطيع أن يقف أمامهم إلا بالاغتيال والتصفيه. هذا دليل على ماذا؟ معروف عن المأمون والخمرون، كل ما مارسه من مكايد ومكر الإمام الرضا أبدل، والجواد أبدل المكر والأزمة إلى فرصة لبناء الحق أكثر وأكثر. أنت بأسلوب الناعم ما تقدر علينا، بالعكس إحنا تفوقنا أكثر في الأسلوب الناعم منك. إن كانت المناجزة بين المنهجين بالأسلوب الناعم فنحن المتفوقون، نحن السابقون. لذلك لا يجد الخاصم هذا الأسلوب الناعم مفيدا، يجب أن يستخدم الأسلوب الساخن، التصميم والاغتيال الخفي، ساخن خفي اغتيال. هذا برهان على أن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، هو حتى النبي صلى الله عليه وآله سمى برواية الفرق، من سماه بحث آخر. النبي مات مسموما شهيدا، مو مات متعديا. خذ دليل على السمع، يعني دليل على ماذا؟ دليل أن الخاصم ما استطاع عبر الأسلوب الناعم يناكف رسول الله، يحد من بناء وبنيان المشيد لإنجازات رسول الله، فما بقي إلا أسلوب ماذا؟ التصفية. لا مو أسلوب ناعم بعد، لا مو أسلوب تسامح. إذن ده هذه نقطة أولى مهمة في هذا النظام من نظام التعايش والمداراة مع الخصم، أن الهوية والنهج الحق الحقيقي لا يتبدل منه شيء في التعامل المعيشي البشري. إيه أنت استخدم معاه سلوكين، أعطيني كأسماء، تفضل كأسماء مثلا، هذا شيء ربط بالهوية الدينية والمسار طبعا، بل أعينه حتى في قضايا المعيشية بحث آخر، بس ما لي ربط أنك تذوب الهوية تروح المنهج يروح، أو أن تشاركه في تشييد مبناه الخاطئ. هاي بعد أنكى وأنكى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. شوف لاحظ حتى هارون يضرب فيه المثل في الوحدة والتقريب. نعيش عشرة ذي الحجة اللي تقرأ فيها أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى وصيته لهم ما لك لم تتبع قولي عصيت أمري، قال يا ابن أم إني خفت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا قولي. شوف مع عداراهم النبي هارون تعايش معهم، لكن مع مداراتي وحفظي الوحدة مع الطرف الآخر التعايشي وكذا كذا، إلا أنه قال يا قوم قد فتنتم. ماذا قال هارون لهم؟ يا قوم قد فتنتم كذا كذا، بين لهم بأسلوب لين هادئ، لكن بين لهم خطورة السرطان اللي هم فيه. ما قال أنتم لستوا في سرطان، أنتم في غيداق بستان، هكذا يغشهم. بالعكس نصحهم أصدقهم بس بأسلوب لين بدون استهزاء. هذه السنة القرآنية إلى ما شاء الله هي الضابطة الأولى في هذا النهج، لين مدارات تعايش سماحة، بس مو بمعنى ذوبان الهوية وذوبان النهج ولا الإقلاع عن بث البصيرة بغي المسار الآخر، بس بأسلوب هين بدون استفزاز. سيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه نموذج عظيم وأمثال العلامة الحلي والكبار قبل، كتب كتاب المراجعات، اتفاقا استقبل في الأندية الأخرى أشد استقبال، مع أنه كتب كتاب أخرى بعد كتابتي كتاب المراجعات، أسلوب لين هين هادئ، بس في تمام بين الحقيقة الهوية. بينما أعلام في عصره شكر الله سعي الجميع، يعني هذا الجانب اللي توازن اللي كان عند أبو حسين شرفين ما كان عنده حسب ما كثير يذكر، أخذوا جانب وتركوا مثلا لسه على كل ولو في الأسلوب أقصد. يعني المقصود إذن شوف اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. هاي شلون القرآن يجمع بين وصف فئة معينة شخص معين بأنه باطل طاطل كذا، لكن مع ذلك استخدم أسلوب الاحترام الإنساني معه في حدود معينة، سياسة واضحة نظام واضح في التعامل. لعله الحكمة شوف يبينها، لعله يتذكر أو يخشى. شنو هاي معنى؟ معناه أنه أحد حكم هذا النظام. نقطة ثانية أو ثالثة، نقطة ثالثة أنه حكمة استخدام الأسلوب اللين والمدارات مو ذوبان هويتك الصحيحة الحقة، لا استلال العداوة والعناد واللجاج من الطرف، يعني أسلوب نفساني علاج نفساني قبل العلاج الفكري، قبل العلاج السياسي، قبل العلاج الأمني، قبل العلاج العسكري، العلاج النفساني. البشر كثيرا ما أكو هناك أمراض نفسانية قبل أن تكون مشكلة فكرية. الدلائل واضحة، الشواهد واضحة. إذا الأزمة وين؟ الأزمة في أمراض النفس. تعليه تريد هداية الآخرين، استل هذه الأمراض النفسانية، العناد، اللجاج، العداوة هي مرض في الأصل. عداء الباطن طبعا هو حالة صحية، عداء الوباء كورونا هذا حالة صحية، أما عداء الصحة وعداء السلامة هو مو حالة صحية. فالعداوة من العدو للحق هي حالة مرضية. دي الحالة المرضية قبل أن تكون أزمة فكرية يا أخي وأزمة عقائدية. ترى القضايا في النقاش والحوار ليس هي المشكلة الفكرية، ترى في الدرجة الأولى أدلة الحق ناصعة. المشكلة كثيرا ما نفسانية، كثيرا ما روحية، كثيرا ما أخلاقية، كثيرا ما غالب ما تربوية. القرآن يأكد على هذه الأمور، لعله يتذكر ويخشى. صار عنده رعوة، يعني هذا ما مسيطر على نفسه. في شوف لاحظ الأسلوب اللين، هدفه ماذا؟ استلال علاج روحي نفساني للخاص. أحد أسرار هذا الوصف في أهل البيت صلوات الله الكاظم والكاظمين الغير، لأنه حتى العدو ده يستفزك تختار، فده مو حرب عسكرية، استفزازات، حرب ناعمة. بعدي حرب شنو؟ ناعمة، حرب باردة، حرب ناعمة. طبعا تختلف عن بعض البعض. ما دام الجو لازال ليس حرب ساخنة، انت لا تصعد الى حرب ساخنة، لا تشدد في الحرب الناعمة والحرب الباردة. استل هذه العداوة باللين، بالمفاوضة، بالحوار، بالتعايش، بالإحسان في التعامل. مو الإحسان في التعامل تذوب هويتك، لا لا، مو الإحسان في التعامل أن تغشش أو تخدع في بطلان وانحرافة. يقول الانحراف أوكي، مو انحراف مسار صحيح، هذا غش، غش، هذا خداع، خديعة لا تغتفر. هذا ليس نصح ونصيحة، الدين النصيحة. لكن في حين تريد تعالج تلاحظ الأزمة مو دائما فكرية، الأزمة مو دائما هي على كل علمية، لا لا، الأزمة كثيرا ما روحية نفسانية. حتى لذلك توصية أهل البيت كونوا لنا زينا ولا تكونوا، أو يعني بمحاسن الأخلاق جذوا ازرعوا محبتنا في قلوب الناس. بماذا؟ أنتم تكونون نعم الجمال في الأخلاق التعاملية. العداوة مو مشكلتها فكرية ولا حتى سياسة، حتى المشاكل السياسية ترى كثير كثير كبير منها ناشئ من قضايا أخلاقية، يعني مو الأزمة سياسية محضة ولا أزمة عسكرية محضة ولا أزمة فكرية محضة. هاي النفس وما أدراك ما النفس، هاي الروح وما أدراك ما الروح. شوف لاحظ إذن هذا النهج ماذا يؤكد؟ مادام الجو مو ساخن، استفزاز، حرب ناعمة، حرب باردة، أنت لا تقابل الحرب الباردة والناعمة والاستفزاز بالاستفزاز، هذا يشعل، قابلها بالامتصاص على الاستفزاز. كاظمين الغيظ، ما قال كاظمين الغيظ في الحروب العسكرية، الحروب العسكرية على حالها، لا، إذا هي حرب باردة، حرب ناعمة، اكظم. أكظم ليس معناه أنه ماذا كما مر لي ما سيد ذوبان ليس أكظم يعني أنت حاول تعالج خلقيا روحيا الطرف الآخر، لأنك أنت إذا هدأت عندك تشنج يغيب العقل يغيب الفكر، اشتعال القوة الغضبية هل يمكن القوة الفكرية أن تأخذ مجالها؟ أبدا ما يمكن. إذن أزمة مو فكرية مو قلبي آخر أزمة، ولا أزمة قناعات، أزمة تهدئة القوة الغضبية سمو على صعيد فردي ترام صعيد جماعي صعيد كذا، تهدئة القوة الغضبية مع المحافظة على الثوابت الفكرية وكذا لن فضوا معه، فبما رحمة من الله لنت له لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا. هذا مو قصة شسنا مو قصة استفزاز وحرب باردة حرب معنا، قد تتحول إلى حرب ساخنة يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف، تحت هاجس الخوف من الحرب الساخنة أنت تبدأ حرب ساخنة، هذا خطأ، لا تشعلل. تحت غطاء أن هذه حرب باردة ستكون شرسة حرب ناعمة شرسة، لا 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 تشعلل أنت، يزيد الشعلل. بس هذه ليس معناتها، سيأتي إن شاء الله نقطة أخرى، ليس معناه أنه بقية أعمدة هذا النظام هذا الناجي يترك الإنسان منها الحذر، سيأتي في هذا النظام الحذر واليقدم من مكايد ومكر الطرف الآخر. لين يا لا تشعله، احنا دائما نخلط، اذا تقول لي تعامل بتسامح نصير ساذج ما يشتبه، سواء تسامح سياسي تسامح على كل من امني تسامح تعايشي، مو معناته ما تصير حذر، مو معناته بعد الحذر تتركه. الحذر يعني ماذا؟ مراقبة الأوضاع، مراقبة الطرف الآخر ليل نهار. من القواعد هذا البحث يعني يطول عندنا إذا أردنا نستوعبه، ما يمنع لتكون جلسة ثالثة. من القواعد العظيمة في هذا النظام، نظام سنة الله وسنة النبي وأهل البيت في التعامل مع الخصوم والعداء، محور الحذر لا أفق له، لا حد له، لا بدءا ولا انتهاء، لا كيفا ولا كما. طيب الحذر بما هو حذر، مو الحذر بمعنى الحكم القضائي على الطرف الآخر، هذا اشتباه، سوء الظن، هذا غير سوء الظن، يتصدر أحكام قضائية أحكام تنفيذية ضد الطرف الآخر على صعيد فردي أو أسري أو اجتماعي سياسي أو من اليمن حبيب، لا تصدر أحكام قضائية، لا تصدر مواقف قضاء كذا، هذا خطأ. لكن هذا جانب كما يقول القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، كثير مو قليل، إن بعض الظن إثم. نفس القرآن الذي يدعو على إلى عدم الظن وسوء الظن ودد دد دد يقول هم العدو فاحذرهم. شلون يجمع القرآن بين لا اجتنبوا كثيرا من الظن ما لهذا في مسار الحذر وسوء الظن والحكم المسبق على الطرف الآخر واتخاذ موقف بسبب الظن أو سبب شيء آخر على المسار آخر. كثيرا ما يخلط فقهيا قانونيا أخلاقيا بين المسارين ولا صلة بينها المسارين. سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم كان يتسامح حتى مع المنافقين يعني في صورة ظاهر التعامل وحتى أنه تطاول المنافقون على رسول الله قالوا هو أذن الحمد لله ساذج حوله يصدق كل ما سمع ساذج حوله بالله. فقال الله عز وجل هذه ليست سذاجة هذا التعامل أذن خير لكم لنفعكم هو يريد يحسن لكم لا أنه حذره منكم ليس على قدم مسار. لاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه هكذا يوصف بمدى السماحة والإحسان والعطوف وحتى مع العداء لكنه يوصف أن أحذر الناس من الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. حذر يعني ماذا؟ مراقبة، تخطيط، برمجة، دراسة، استباق. العدو عن ضربات يوجهها يفشل كل تخطيط مخططات العدو هل مع الحذر. هل الوصية بالحذر في القرآن؟ فاحذرهم إن من شوف لاحظ إن من أزواجكم وأولادكم وأزواجكم عدو لكم فاحذرهم. شوف فاحذروهم يعني لا تستخدموا سياسة عدائية لكن إنك لا تستخدم سياسة عدائية وسياسة سمحة وإحسانية ليس معنى أن لا تقيم عمود الأعمدة وهو الحذر. الحذر مو لما سبق، ما سبق وقع بعد شنو تحذر، ما سبق يعتبر منه، حذر لما هو راهن ولما هو مستقبل لما لم يقع. نخلط احنا دائما اذا يتحمس لي الى تجاوزات العدو والخصم السابقه يسميه حذر، هذا مو حذر، هذا تسميه نوع من السخيمه النفسانيه مو مطلوبه، تسيرك بلا اي توجيه حكيم. الحذر من يعني ما سبق اجعله وقودا للتفكير وللمراقبة. شوف شو سبحان الله كل تجاوزات الظلامات السابقة من خصمك وعدوك اجعلها وقود فكري مو وقود قلبي للقوى الغضبية. تنتقم إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم يعني شنو يعني وقود فكري. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله تنفع. أقرب للتقوى تعفوا تصفحوا تغفروا بالعكس لما سبق إذا بالحال القوة الغضبية أعفوا أغفر أصفح. طبعا بين المعاني بعد كل واحد أشد، العفو أقل من الصفح، الصفح أشد منه في الإحسان. الصفح عشان لا تخلي القوة الغضبية تشتعل، الغفران صرخ أستر هذا أحسن عن القوة الغضبية. أما من جهة القوة الفكرية لا، خلي القوة الفكرية تطلع على ما سبق لتعتبر في التخطيط لما يأتي. شوف الفرق بين الحذر، حذر اجعل ما سبق عبرة للقوة الفكرية، وقود للقوة الفكرية، وقود للتدبير والإدارة. لما يأتي وقود هو حذر يعني شنو؟ تأخذ عبرة. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ولا يرضى. المؤمن كيس فطن، كياسة وفطانة، ما سبق عبرة لازم تأخذ. لا تستعرض التاريخ، لأن يصير العداوات والإحن والشحناء والبغضاء، هذه إذا توجه القوى الغضبية الكلام صحيح. أما توجه القوى الفكرية بالعكس، القوى الفكرية عليها ما سيأتي تتكرر الأخطاء. انظر الفرق بين الغضب والحقد، عفوا بين الحذر والغضب، بين الحذر والحقد، بين الحذر و حذر شيء آخر. ما له معنى تتكرر نفس الأخطاء والخداعات السابقة؟ باب الحذر باب آخر. هذه قاعدة الحذر السياسي الأمني العسكري الاقتصادي الأسري الأخلاقي الفردي الاجتماعي، هذا قاعدة عظيمة الحذر، وليس فيها بغضاء، فيها عبارة عن استنفار مسبق على أشد ما يمكن من وتيرته لعدم وقوع عدوانيات مرة أخرى، تجاوزات مرة أخرى، تطاولات مرة أخرى، أخطاء مرة أخرى. إذن هذا أمر آخر. الحذر باب عظيم، ما حد بحد حتى في الوحي، صفة عظيمة كمالية تختلف عن سوء الظن، تختلف عن الحكم القضائي على الطرف الآخر، تختلف عن العقوبة، تختلف عن الحقد والبغضاء والتشنج. تعني أهبة اليقظة التخطيطية الكبيرة عن وقوع مكايد ومكر جديد للعدو. أمن استباقي، أمن استباقي لما هو راهن أو مستقبل. هذا الأئمة صلوا الله عليهم سيد الأنبياء في حين عندهم هذا النهج، لكن هذا المحور على قدم وساق، وهذا ما يمكن العدو من باطله بل يمكن الحق من تشييده. محور الحذر بند من البنود في الفقه السياسي والعقائدي والأخلاقي. أفرض قال لك يتعامل بتسامح مع ذل اللي عنده موضوع أخلاقية، بس مو معناته تذوب فيه، ما تحذر من سمومه لجهة معينة لجهة إرشاده. أحسن فكر أحسن له أو انفتح عليه يعني ذوب في الوباء اللي عنده، المرض اللي عنده، مو معناه لا تكسر جوارحك، هذا قاعد تجنبه، بس مو معناته أنه هو لما تكون في حذر من العدوى من 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 عمود مهم الحذر. على كل هذا البحث في الحقيقة في الإمام الجواد والأئمة عليهم السلام قاعدة نظام فيه قواعد، نظام التعامل مع الخصوم والأعداء في ظل اللا حرب واللا مواجهة ساخنة. كيف هذا النظام؟ تسامحي إحساني، لكن بالأعمدة الموجودة، عدم الروبان الهوية، عدم فقدان البصيرة، الآلية على صعيد التسامح على صعيد الآلية التعايشية الأعلى، ووجود الحذر التام. فعدة قواعد ولا بأس لتكون جلسة ثالثة إن شاء الله في هذا المجال. وصلى الله على محمد وعلى